التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الوضوء بالمد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل، أو قال كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. باب المسح على الخفين. حدثنا أصله بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر رضي الله عنهما عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا، فقال عمر لعبد الله نحوه. هنالك نسخ أن سعدا حدث، فقال عمر لعبد الله نحوه. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. تابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. نعود إلى ما بدأنا به، باب الوضوء بالمد. يعني الآن البخاري ذكر قدر الماء الذي كان يتوضأ به النبي عليه الصلاة والسلام، أو فيما ورد في بعض الروايات عن قدر الماء الذي توضأ به أو اغتسل به صلى الله عليه وسلم، فقال باب الوضوء بالمد. وطبعا أخذ البخاري هذه الترجمة، يعني هذا العنوان، من الحديث نفسه، ففيه ويتوضأ بالمد. سنذكر ما هو المد بعد أن نتكلم عن رجال الحديث. حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين الملائي الكوفي من كبار شيوخ البخاري، ونسبته الملائي لأنه كان يبيع الملاء في الكوفة، كان شريكا لعبد السلام بن حرب، كذلك هو أحد محدثين. وأبو نعيم من كبار شيوخ البخاري، وهو وصل إلى ما يقال شيخ الإسلام، وتوفى 219 للهجرة. أبو نعيم روى عن مسعر، مسعر هو ابن كدام، كذلك هو شيخ العراق، وكنيته أبو سلمة الكوفي الهلالي، جمع بين العلم والورع، هكذا ورد في ترجمته، حتى إن أحد الرواة هو خالد بن عمر يقول: رأيت مسعرا كأن جبهته ركبة عنز من السجود، كان يطيل السجود حتى أثر ذلك في جبهته، حتى كأن جبهته ركبة عنز، ركبة عنز، فكم كان يكثر من السجود، ولكنه كان شديد الحؤولة، كان أحول شديد الحؤولة، ومع ذلك وصل إلى رتبة أراد أبو جعفر أن يوليه القضاء، فيقول هو مسعر بن كدام: دعاني أبو جعفر ليوليني القضاء، فقال له: إن أهلي يقولون، يعني يقولون عني: لا نرضى اشتراءك في شيء بدرهمين وأنت توليني، أصلحك الله، إن لي قرابة وحقا. فهو توسل إليه بقرابته، لأن بينهما قرابة من الأجداد، قال فأعفاه. فإذا هو تذرع إليه، طلب منه بحق قرابته منه أن يعفيه من الولاية، فأعفاه رضي الله تعالى عنه. وله كلمة يقول فيها: من صبر على الخل والبقل لم يستعبد. ما المراد بهذه الكلمة؟ يعني صبر على القليل، ولم تتطلع نفسه إلى متاع الدنيا وعرضها وكثرتها، لأن من أراد الدنيا خضع لأصحابها الذين يطمع في مالهم، فأما من صبر على القلة وخشونة العيش لم يستعبد، يعني بقي حرا لأنه لا يمد يده إلى أحد. وكانت له أم عابدة وكان يخدمها رضي الله تعالى عنه، ومن حيث إتقانه وضبطه شعبة بن الحجاج وهو أمير المؤمنين في الحديث، اسمعوا إلى هذا الوصف لنفهم منه مدى إتقانه وضبطه، يقول: كنا نسمي مسعر بن كدام المصحف لشدة إتقانه، من إتقانه، لأن المصحف عادة يعتنى بضبطه وإتقانه غاية العناية، لذلك كانوا يسمون مسعر بن كدام هذا المصحف. توفي مسعر رحمه الله سنة 155 للهجرة. هذه التراجم تعطينا انتعاشا عظيما، وتجعلنا نثق بهؤلاء الكبار الأعلام الذين أوصلوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مسعر: حدثني ابن جبر، هو عبد الله ابن عبد الله ابن جبر، هو أنصاري مدني طبعا من الثقات، لا تعرف سنة وفاته على التحديد، يعني هو ما بين تقريبا 120 إلى 170 أو 180، لذلك ابن حجر قال عنه في التقريب من الطبقة الرابعة. يروي ابن جبر قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل، يعني يغسل جسده، أو قال كان يغتسل، هنا شك من الراوي، قد يكون من أبي نعيم الفضل بن دكين، أن الرواية التي سمعها كان يغسل جسده أو كان يغتسل، فأثبتهما. وكما قلت أكثر من مرة، إن إثبات الراوي لما شك فيه دليل على أمانته في روايته، فهو حتى لما شك في بعض الكلمات ذكرهما معا. كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. فالصاع هو أصلا أربعة أمداد. فأنا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع الذي هو أربعة أمداد وقد يزيدها إلى خمسة أمداد، يعني قد يزيد في قدر الماء الذي يغتسل به إلى خمسة أمداد، وقد يكتفي بالصاع أربعة أمداد ويتوضأ بالمد. المد بأحجام اليوم تقريبا قريب من 800 سنتيمتر مكعب، يعني أقل من لتر. المد من الماء، المد من الماء، لا نتكلم عن مد القمح والحبوب، ذات مد آخر. أما المد الذي هو للماء هو حوالي، يعني أمر تقريبي، من 800 سنتيمتر مكعب، يعني أقل من لتر. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بأقل من لتر ماء ويغتسل بصاع وقد يزيدها إلى خمسة، يزيد كمية مياه إلى خمسة أمداد. فهل هذا هو النص الوحيد الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في كمية قدر الماء في الوضوء والغسل، أم إن هناك روايات أخرى؟ هناك روايات أخرى، فكل واحد من الصحابة روى ما رأى وما عرف. هناك روايات أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحايين توضأ بأقل من مد، توضأ بثلثي مد، يعني حوالي نصف لتر من الماء، يعني 540 تقريبا سنتيمتر مكعب. وهذه الرواية موجودة عند أبي داود، رواه من حديث أم عمارة، وروى كذلك الحديث عبد الله بن زيد، وروى حديث وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، رواه عنه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، أن النبي توضأ بثلثي مد. هنالك رواية عن أنس رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي توضأ برطلين، الرطلين أكثر من مد. إذا رأيتم الآن عدة روايات، رواية أنه توضأ بمد، رواية أنه توضأ بأكثر من المد، روايات أنه توضأ بثلثي مد. حتى بالنسبة للاغتسال روي أنه اغتسل بإناء يسع ثلاثة أمداد، ثلاثة أمداد يعني أقل من صاع. لكن روي كذلك وهو في صحيح مسلم أنه اغتسل كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم واغتسلت هي معه من إناء يدعى الفرق، الفرق بفتح الراء، وهو ثلاثة آصع. إذن مرة بثلاثة آصع، مرة بثلاثة أمداد. هذه كل روايات وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قدر الماء الذي اغتسل به والذي توضأ به، مما يدل على أنه ليس هنالك قدر محدد يجب استيفاؤه في الوضوء أو في الغسل. فما الذي يجمع بين هذه الروايات؟ جمع بينها الشافعي رحمه الله تعالى ونقلوها عنه، فقال الشافعي: كانت هذه اغتسالات في أحوال عدة، قد بينت هذه، يعني وجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما استعمله وأقله، يعني أقل ما اغتسل به مما ورد ثلثي مد، أكثر ما ورد رطلين، يعني مد أكثر من مد. نعم، هذا ما توضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كل الروايات تدل على أنه لم يسرف في استعمال الماء صلى الله تعالى عليه وسلم. فإذا هذه أحوال عدة، ولذلك كل صحابي، سيدة عائشة هي كانت تعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام، فروت أنها اغتسلت معه بثلاثة أمداد وبثلاثة آصع. فإذا أحوال متعددة، وجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الماء وأقله. هذه هي الروايات التي وردت في هذا الموضوع. حتى هنالك روايات أخرى قريبة كلها من هذه الأحاديث. قال العلماء باعتبار أن حديث البخاري هو أصح الأحاديث، قالوا من السنة ألا يقل ماء الوضوء عن مد. بعضهم أخذ من هذه الرواية وماء الغسل عن صاع. فإذا وهنا قالوا كذلك يختلف بحسب حجم الشخص، حسب يعني ضآلة جسمه أو عظم جسمه، إن كان ضامر البطن فقد لا يحتاج إلى كمية أكبر، ولذلك ذكر الفقهاء هذا الأمر كذلك. انتهينا من هذا الباب، نعود إلى الباب الذي بعده، باب المسح على الخفين. الآن ذكر البخاري ما ينوب عن غسل الرجلين، بعد أن تحدث عن غسل الرجلين وأتى بأبواب في ذلك وباب غسل الرجلين إلى الكعبين، ذكر الآن ما ينوب عن غسل الرجلين وهو المسح على الخفين. يقول البخاري حدثنا أصبغ بن الفرج المصري. أصبغ بن الفرج هو مصري وكان مفتي الديار المصرية وكان عالمها، ووصل إلى هذه الرتبة، رتبة أنه عالم الديار المصرية، مع أنه كان كما ورد في ترجمته كان من أولاد عبيد المسجد. ما معنى من أولاد عبيد المسجد؟ معنى ذلك كان بنو أمية يشترون للعبيدا يخدمون المسجد، يشترون عبيدا يعهدون يعني يكلفونهم بخدمة المسجد. فأصبغ ابن الفرج ولد أحد هؤلاء وصار ضليعا في الفقه والعلم إلى حد قال عنه ابن معين، يحيى بن معين الإمام الكبير، قال كان من أعلم خلق الله بأقوال مالك، كان يعرفها مسألة مسألة، ومتى قالها مالك ومن خالفه فيها. رأيتم إلى العلم كيف يرفع صاحبه إلى هذه الدرجة. وقال كذلك أبو حاتم الرازي عن أصبغ هذا كان أجل أصحاب عبد الله بن وهب، وهو عبد الله بن وهب ويوم الحديث عن ابن وهب هنا في هذا الحديث الذي بين أيدينا، فهو أجل أصحابه وكان وراقة، يعني كان ينسخ له الأحاديث، ووصل إلى رتبة رشح فيها للقضاء. فقد ذكروا أن الأمير عبد الله بن طاهر جمع شيوخ مصر وكان أصبغ حاضرا عنده، فقال لهم جمعتكم لترتادوا يعني لترشحوا قاضيا لكم، فأحد الموجودين قال أصبح الله الأمير أصبغ بن الفرج العالم الفقيه الورع، يعني هو الذي يصلح للقضاء. فلكن كان هنالك سعيد بن عفير، ومرت معنا ترجمة سعيد بن عفير الذي قال فيه ابن معين انه هو من اعاجيب مصر، تذكرون ذلك؟ قال من اعاجيب مصر الاهرامات وسعيد بن عفير، فرشح حينئذ سعيد بن عفير للقضاء. المهم انه كان يليق به ذلك. توفي اصبغ ابن الفرج 225 للهجرة، 225. يروي عن ابن وهب، وكذلك ابن وهب وصل إلى أنه كان عالم أهل مصر. عبد الله بن وهب أبو محمد الفهري مولاهم المصري شيخ الإسلام، وكان مالك ابن أنس إذا كتب إليه يكتب إليه إلى عبد الله بن وهب مفتي أهل مصر، وما فعل هذا مع غيره. الإمام مالك يعرف هو قدر نفسه بالعلم، ما كتب لأحد مثل ما كتب فيه إلى عبد الله بن وهب يقول مفتي أهل مصر. يقول عنه أبو زرعة بأنه نظر في نحو من 30,000 حديث لعبد الله بن وهب فما رأى حديثا لا أصل له، ولذا قال وهو ثقة. بل روى عنه أحمد بن صالح رجل آخر من الرواة يقول صنف ابن وهب 120,000 حديث، يعني 120,000 حديث، ومع كثرة هذه الأحاديث يقول ابن عدي وهو من أهل الاستقراء في معرفة الحديث قال لم أرى له حديثا منكرا إذا كان الراوي عنه ثقة، يعني إذا كانت وجدت النكارة في حديثه تكون من قبل الرواة الضعفاء عنه، أما هو يقول لم أرى له حديثا منكرا في رواية ثقة عنه. وعبد الله بن وهب هذا جمع كما نسمع عن العلماء بين العلم والعمل، فقول يقول عنه الذهبي هو من بحور العلم ومن كنوز العمل حجة مطلقا، وهذه شهادة من الذهبي في عبد الله بن وهب يقول حجة مطلقا ومن كنوز العمل. انظروا إلى بعض أعماله باعتبار أنه من كنوز العمل، يقولون قسم عبد الله بن وهب أوقاته 3 أقسام، ثلثا في الرباط، في الرباط في المرابطة، والمرابطة كما تعلمون هي ملازمة الثغر لحمايته من الأعداء، يعني كما نسميها نحن اليوم الثغر يعني على الحدود، فكان يقف في مصر في ثغور مصر إسكندرية وغيرها ليحرسها من الأعداء، وثلثا يعلم الناس وثلثا يحج، فهو كان ممن يحب أن يحج. هكذا قسم وقته عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى. يقول هذه القصة رائعة جدا سأذكرها لكم لأنها تفيدنا. يقول عبد الله بن وهب كنت مرة عند مالك فجاءه رجل فسأله عن تخليل الأصابع، يعني تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فلم يرى مالك ذلك، يعني لم يرى أن ذلك سنة. يقول ابن وهب فتركت حتى خف المجلس، يعني حتى انصرف الناس، ثم قلت لمالك إن عندنا سنة في ذلك، يعني أنا أروي في ذلك حديثا. حدثنا الليث بن سعد وعمر بن الحارث عن أبي عشانة وهو حي بن يؤمن المصري عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت خلل أصابع رجليك. فقال الإمام مالك ما سمعت بهذا الحديث قط إلى الآن. يقول عبد الله بن وهب فرأيته يسأل بعد ذلك عنه فيقول هو سنة. فهذه القصة الروعة التي فيها الجمال فيها أن عبد الله بن وهب علمه أن هذا سنة، لكن متى؟ حين انصرف الناس، لم يظهر تعالمه أو علمه عفوا أمامه، ليس متعالما عالم، لم يظهر علمه أمام الخلق. يقول بلى هنالك سنة أنت لا تعلمها ولم تدري بها. قال ترك حتى خف المجلس ثم ذكر له هذا الحديث بهذا الأدب الرفيع الكبير الذي ينبغي أن يكون عليه العالم وطالب العلم. وهذا الحديث إخواني أصلا تخليل الأصابع مروي عن غير عقبة بن عامر كذلك، فقد روى الإمام أحمد في المسند برقم 16381 من أراد أن يرجع إليه، وروى عبد الرزاق وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، رواه من حديث الصحابي لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه، وفي هذا الحديث إذا توضأت فخلل الأصابع. فإذن هو حديث مروي عن صحابي آخر ورواه عبد الله بن وهب من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم. كان عبد الله بن وهب على هذه الدرجة العالية من الأدب مع عباد الله، وكان على درجة عالية من الخشوع واستحضار الآخرة. فيذكرون عنه أنه دخل مرة الحمام فسمع قارئا يقرأ وإذ يتحاجون في النار، فغشي عليه. وفي آخر حياته قرئ عليه كتاب هو ألفه اسمه أهوال القيامة، فلما قرئ عليه خر مغشيا عليه، وبقي بعد ذلك أياما لم يتكلم بشيء حتى مات رحمه الله تعالى، وذلك سنة 197 للهجرة. ولما جاء نعيه إلى سفيان بن عيينة وهو من كبار المحدثين قال 197 توفي، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أصيب به المسلمون عامة وأصبت به خاصة، لأن عبد الله بن وهب كان صاحب مال وثراء، فكان كثيرا ما يصل سفيان ابن عيينة وهو العالم الجليل. عبد الله بن وهب، إذن هذا هو الرجل، هذه بعض ترجمته، يروي عن عمرو. من عمرو هذا إخواني؟ هو عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث سنأخذ شهادة بحفظه ممن؟ من عبد الله بن وهب نفسه تلميذه. يقول عبد الله بن وهب سمعت من 360 شيخا. احنا كم شيخ لنا كل واحد منه؟ سمعت من 360 شيخا فما رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث. فهذه شهادة عبد الله بن وهب بعمرو بن الحارث، وذكر كيف صار على هذه الدرجة من الحفظ، وهذه نستفيدها. قال جعل على نفسه أن يحفظ كل يوم 3 أحاديث. هذه ماذا تفيد؟ أن 3 أحاديث تحفظ وتتقن لأنها قليلة، فيمكن أن يعيها وأن يتمكن من حفظها، لكن مع المداومة والاستمرار في ذلك صار عنده حفظ كثير وحفظ واسع. إذا إخواني أنا أنصح طلاب العلم أن يجعل الواحد على نفسه في اليوم كمية قليلة من الأحاديث، يعني إذا أراد أن يحفظ، لو حفظ باليوم حديث أو حديثين فأنت تحفظ، لو حفظ باليوم حديثين فقط تحفظ في السنة 700 تقريبا 20 حديث أو أكثر. فالقل مع الاستمرار والثبات يمكن أن تصل فيه إلى أعظم النتائج. لذلك ماذا قال قتادة بن دعامة السدوسي؟ قال كلمة جميلة وينبغي أن نعلمها، قال من أخذ العلم جملة نسيه جملة، أما من أخذه على هذه الطريقة بالتدريج يتمكن فيها وتثبت عنده ولا ينساها. لذلك قال عبد الله بن وهب ما رأيت أحفظ من عمري ابن الحارث. وعمر بن الحارث أبو أمية المؤدب الأنصاري المدني نزيل مصر، يعني هو كان في المدينة ونزل في مصر وهو مفتي مصر وعالمها. أرأيتم كل هؤلاء أصبغ ابن الفرج وعبد الله بن وهب وعمر بن الحارث كلهم في زمانه كان عالم الديار المصرية، فهؤلاء كبار. نعم، ولم يكن عمرو بن الحارث مختصا بالحديث فقط، بل اسمعوا أنه كان أعلم أهل زمانه بالحديث، وكان أخطبهم وأبلغهم وأعرفهم بالشعر وأرواهم بالشعر. لذلك ذكروا أنه لما كان يخرج من بيته يرى الناس صفوفا يسألونه عن القرآن والحديث والفقه والعربية والشعر والأنساب والحساب، يسألونه عن ذلك كله. هذا عمر ابن الحارث رحمه الله تعالى، متوفى 148 للهجرة. يروي عن أبي النضر اسمه سالم ابن أبي أمية القرشي المدني مولى عمر بن عبيد الله الديمي وكاتبه، متوفى 129 للهجرة. سالم ابن أبي أمية، متوفى سنة 129 للهجرة، يروي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، يعني ابن عبد الرحمن ابن عوف، فهو ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف القرشي الفقيه المدني، متوفى سنة 94 للهجرة. هنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر يروي عن سعد بن أبي وقاص. ماذا تستنتجون من هذا الإسناد؟ نعم، هنا رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي، فأبو النضر عن أبي سلمة تابعي عن تابعي، وعبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رواية صحابي عن صحابي آخر. إذا عبد الله بن عمر روى عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، ويروي أبو سلمة كذلك أن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك. عن إيه يعني؟ سأله عن مسح الخفين. لما سأل عبد الله بن عمر أباه عمر رضي الله عنهم عن مسح الخفين؟ يروي القصة إمام أحمد في المسند، ورقمها في المسند، في مسند يعني سيدنا عمر بأول المسند برقم 87. يروي القصة أحمد بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يمسح على خفيه بالعراق، يعني لما ذهب إليه إلى الكوفة في العراق رأه يمسح على خفيه. يقول: فأنكرت عليه ذلك. لما أنكر عليه؟ لأن عبد الله بن عمر مع قدم صحبته وكثرة روايته لم يكن مطلعا على أنه يجوز المسح على الخفين في الحضر، لأنه هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه في السفر. إذن ولو كان هنالك بعض الصحابي، كان بعضهم قد خفي عليهم بعض الأحاديث، ولما رأى سعد بن أبي وقاص يمسح على الخفين قال: فأنكرت ذلك عليه. يقول سعد: فلما اجتمعنا مع عمر عند عمر رضي الله عنه قال سعد: سل أباك عن هذا الذي أنكرت عليه، عما أنكرت علي من المسح على الخفين. فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه: إذا حدثك سعد بشيء فلا ترد عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. وهنا ذكر القصة هنا بدون تفصيلات. لذلك ماذا قال البخاري؟ وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. ماذا نستنبط من عبارة سيدنا عمر هذه؟ نستنبط منها عدة أشياء هامة جدا وتهمنا نحن. أولا، ذكرت لكم مرة أو عادة يعني أكثر من مرة أن الصفات العلية للرواة تقوم مقام العدد والأشخاص الكثيرين. فسيدنا عمر قال: إذا حدثك سعد شيئا فلا تسأل عنه غيره، مما يدل أن كلام راو كسعد بن أبي وقاص يورث العلم بالمسألة ويورث الخطع في هذه القضية، لأن عمر رضي الله عنه قال: لا تسأل عنه غيره، مما يدل على أن رجال البخاري الذين أحدثكم عن أصبغ بن الفرج، عبد الله بن وهب، عمرو بن الحارث، وهؤلاء كل واحد كان من كبار رجال زمانه، كأن هذا الإسناد قد رواه أعداد كثيرة. فنحن نقول هذه الروايات التي وردت في البخاري نكاد نقطع ونجزم بأنها يعني تكاد تقوم مقام التواتر، تكاد لا أقول، ولكن العدد الكثير يقوم مقامه هذه الصفات العظيمة للرواة. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه قال: إذا حدثك شيئا سعد عن النبي فلا تسأل عنه غيره. هذا أحد الفوائد. الفائدة الثانية أن سيدنا عمر يأخذ بخبر الواحد، فسعد راوي واحد، لكن لما كانت صفاته كما قلت من الصفات الترجيحية الكبيرة كأنها عدد، لكن هو من حيث الحقيقة هو واحد، فهو أخذ بخبر الواحد. طيب لعل رجلا يقول: لكن عمر رضي الله عنه ورد أنه في بعض المواقف توقف. تعلمون قصة الاستئذان، قصة سيدنا موسى الأشعري لما رجع وقال: سمعت الرسول قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، وطلب منه من يشهد له. فسيدنا عمر كان يفعل هذا ليحتاط الناس ويتثبتوا في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فعمر رضي الله عنه كان يثق بأبي موسى الأشعري وبالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما حمل الناس جميعا لأن هذا سينتشر بين الناس، فكان من سيدنا عمر فعلا عظيما ليتثبت الناس في روايتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل كذلك على تعظيم سيدنا عمر لسعد بن أبي وقاص وإعطاه هذه المنزلة العالية: إذا حدثك شيئا سعد عنه فلا تسأل عنه غيره. فإذا المسح على الخفين، يا ترى سيدنا عمر تثبت من أبيه لأنه هذه المسألة لم يطلع عليها ثم اطلع عليها بعد ذلك، ولكن المسح على الخفين قد ورد عن عدد كبير من الصحابة، فهنالك من أحصى الذين رووا المسح على الخفين تجاوزوا 80، منهم 10 المبشرون بالجنة، يعني رووا حديث المسح على الخفين. ويقول الحسن البصري فيما روى ابن أبي شيبة عنه في مصنفه، يقول: رويت المسح على الخفين عن 70 من الصحابة. فإذا المسح على الخفين متواتر، عرفنا المسح على الخفين متواتر، رواه أكثر من 70، وأوصله بعضهم جمع من الحفاظ إلى أكثر من 80، منهم 10 المبشرون بالجنة، كلهم رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الخفين. قد يقول قائل: لكن لعل هذا كان في صدر الإسلام ثم نسخ، وليس هذا قد يقال؟ فالجواب على ذلك أن ممن روى المسح على الخفين مثلا المغيرة بن شعبة كما سيرد معنا الآن، ذكر حديثه البخاري، وكان ذلك في غزوة تبوك، روى عنه أن النبي مسح على خفي في غزوة تبوك. وغزوة تبوك متى كانت؟ كانت بعد نزول سورة المائدة التي فيها آية الوضوء، التي سورة المائدة نزلت في غزوة المريسيع وكانت قبل تبوك. هذا أولا. ثانيا، ممن روى حديث المسح على الخفين جرير بن عبد الله البجري، وجرير بن عبد الله قالوا كان يعجبهم حديثه لأنه أسلم بعد نزول سورة المائدة. فإذا هنالك أحاديث بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين في آخر حياته، فليست أحاديث المسح على الخفين منسوخة، بل هي محكمة وهي متواترة ولا سبيل إلى إنكارها. نعم، نتابع أخواني. يقول البخاري: وقال موسى بن عقبة، يعني الآن يذكر إسنادا آخر لأبي النضر، هو إسناد موسى بن عقبة، وهذا موسى بن عقبة متوفى 143 للهجرة، وذكرت لكم أنه ألف المغازي التي هي أصح المغازي. وقولنا وقال موسى بن عقبة هذا ما نسميه عند البخاري، نسميه تعليقا، لأن البخاري لم يذكر إسناده إلى موسى بن عقبة، فلكن الإسماعيلي نعم هو الذي أخرج الحديث مسندا متصلا. وأن أحد الأخوة يعني يقول طلاب الشريعة يطالبون بدرس المصطلح لتكون الفائدة أكثر بين الرواية والدراية وفي أي وقت تراه مناسبا، عسى أن شاء الله نحدد موعد لدرس المصطلح لنتبين أمثال هذا، هذا تعليق وهذا مرسل وهذا منقطع إلى آخر المصطلحات التي فيها، لكن دعونا الله سبحانه وتعالى يعيننا على ذلك إن شاء الله تعالى. موسى بن عقبة متوفى 143 للهجرة. نعم موسى بن عقبة كذلك روى الحديث عن أبي النضر سالم بن أبي أمية أن أبا سلمة أخبره أن سعدا، لكن فقال عمر لعبد الله نحوه، أن أبا سلمة أخبره أن سعدا يعني حدثه، فقال عمر لعبد الله نحوه. ما معنى نحوه؟ يعني قال له قريبا مما قاله في الرواية السابقة. نعم نتابع أخواني. أي أن سعد حدثه، فقال عمر لعبد الله نحوه أي قريبا منه. حدثنا عمرو بن خالد الحراني. الآن من براعة البخاري أنه بعد أن ذكر حديث عبد الله بن عمر وسعد أبي وقاص ذكر حديث من؟ المغيرة. لما ذكر حديث المغيرة بالذات؟ لأنه كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، للدلالة على أن المسح على الخفين ليس منسوخا وإنما هو محكم. عرفنا؟ فقد يقول القائل عرفنا أن النبي مسح على الخفين، لما ذكر أكثر من حديث؟ هذه هي الفائدة في هذا الأمر. يقول حدثنا عمر بن خالد الحراني. الحراني نسبة إلى حران، وحران بلدة قديمة بين دجلة والفرات في شمال العراق، يعني ليست حران العواميد اللي في غوطة دمشق، نسبة إلى حران تلك البلدة في شمال العراق، ولكنه نزيل مصر، يعني هو من هناك لكنه نزل مصر. فيقول حدثنا عمر بن خالد الحراني وهو متوفى 229 للهجرة، قال حدثنا الليث شيخ كذلك مصر، ليث بن سعد شيخ الديار المصرية الفقيه المشهور متوفى 175 للهجرة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري. هؤلاء كلهم مرت ترجمتهم معنا. من هو يحيى بن سعيد؟ راوي حديث إنما الأعمال بالنيات، واشتهر عنه دائما يعرف يحيى بن سعيد أو يعرف بأنه راوي حديث أو الذي اشتهر عنه حديث إنما الأعمال بالنيات، متوفى 143 للهجرة. عن سعد بن إبراهيم، سعد هذا هو حفيد الصحابي عبد الرحمن بن عوف، فهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الإمام الحجة الفقيه، كان قاضي المدينة، متوفى 125 للهجرة، وقيل 126 أو 127. عن نافع بن جبير، نافع بن جبير هو ابن الصحابي الجليل جبير بن مطعم، هو ولده نافع بن جبير بن مطعم، متوفى 99 للهجرة. عن عروة بن المغيرة، كذلك عروة هو ابن الصحابي المغيرة بن شعبة، متوفى بعد 90. ماذا تلاحظون في هذا الإسناد كذلك؟ تلاحظون رواية الأقران، رواية الأقران. يحيى بن سعيد روى عن سعد بن إبراهيم، هذو الأقران، ونافع بن جبير يروي عن عروة بن المغيرة وهما أقران. نافع بن جبير متوفى 99، وعروة بن المغيرة بعد 90. يحيى بن سعيد الأنصاري متوفى 143، وسعد إبراهيم مات قبله، لكن واحد امتد عمره والآخر مات قبله 125 للهجرة. ففي هذا الإسناد ما يسمى رواية الأقران. عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته. بينت الروايات الأخرى أن ذلك كان في غزوة تبوك. نعم، المغيرة بن شعبة مات 50 على الصحيح. فرواية مالك وأحمد وأبي داود بينت أن ذلك كان في غزوة تبوك، وأشار إلى ذلك البخاري في هذا الحديث في كتاب المغازي. نعم، لكن الراوي تردد، إلا أنه عند أحمد ومالك وأبي داود كان هناك يقين بأن ذلك في غزوة تبوك. يقول المغيرة رضي الله عنه فاتبعه المغيرة، يعني يقول راوي عروة بن المغيرة عن أبيه، فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء. رواية مسلم يعني أو حتى نفس الرواية شترت في كتاب الجهاد للبخاري يقول فانطلق حتى توارى عني، يعني النبي عليه السلام خرج لحاجته لكنه أبعد، لأن السنة كذلك. ورواية مسلم حتى توارى في سواد الليل، النبي عليه السلام انطلق فأبعد حتى توارى، انتظره المغيرة ابن شعبة. نعم، فلما رجع عليه الصلاة والسلام لما أقبل توضأ فصب عليه حين فرغ من حاجته. يقول المغيرة فتوضأ ومسح على الخفين. هنا هل توضأ المراد فيه توضأ وضوءا كاملا؟ يفسر هذه الرواية معنى توضأ الرواية التي مرت معنا إذا تذكروا بباب الرجل يوضئ صاحبه برقم 182. أخواني، أنا لما أقول رقم 182 83 وغير ذلك أقصد ترقيم نسخة فؤاد عبد الباقي، نسخة فتح الباري اللي رقمها فؤاد عبد الباقي، هذا الترقيم الذي أقصده، لأن هنالك نسخ أخرى فيها ترقيمات أخرى مختلفة. فالترقيم الذي أعتمده هو هذا الترقيم، وترقيم فؤاد عبد الباقي هو المعتمد في المعجم المفارس لابن سند، طبعته هي المعتمدة عند هؤلاء عند المستشرقين والذين بدأ فيهم بن سند في المعجم بمعجمه الذي فهرسوا فيه لكتب السنة. فأنا الأرقام التي أذكرها فلن طلب إلي أن أقول هذا، لأن بعضهم كان يبحث في الأرقام في بعض الأرقام في النسخ أخرى فما وجد الرواية التي أشرت إليها برقمها، فقلت سأذكر أن الأرقام التي أذكرها هي أرقام طبعة فؤاد عبد الباقي. نعم، ففي هذه الطبعة برقم 182 في باب الرجل يوضئ صاحبه، سأذكر لكم الرواية من أراد أن يرجع إليها. يقول المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه. إذا بين هناك أنه غسل وجهه ويديه ثم قال ومسح على الخفين. تلك الرواية توضح لنا أن قوله هنا فتوضأ يعني دون غسل رجليه ومسح على الخفين. نعم، نتابع رواية أخرى كذلك للبيان مسح الخفين. يقول حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين 219 مرة معنا، قال حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي التميمي وولاهم أبو معاوية البصري نزيل الكوفة متوفى 164 للهجرة، مرت معنا ترجمته، عن يحيى هو يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي متوفى 132 للهجرة كذلك مرت ترجمته، عن أبي سلمة. من أبو سلمة هذا؟ ابن عبد الرحمن الذي قلت متوفى 194 للهجرة، عن جعفر ابن عمر ابن أمية الضمري، طبعا عمر ابن أمية صحابي جليل وجعفر ابنه، جعفر ابن عمر وكان أخ عبد الملك ابن مروان من الرضاعة. مات جعفر 95 أو 96 للهجرة. أن أباه يعني عمر ابن أمية الضمري أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. إذن يروون ما رأوا. عمر بن أمية رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. عمر بن أمية الضمري متوفى يعني حوالي سنة 60 للهجرة بأولها تقريبا، بهذه حوالي أول 60 أو آخر 59، والله تعالى أعلم أنه ما ذكروا سنة وفاته على التحديد. إذن هذا نص آخر أن النبي مسح على الخفين. يقول البخاري: وتابعه حرب بن شداد. تابعه يعني تابع شيبان النحوي. كلمة تابعه يعني روى الحديث كذلك. حرب بن شداد وهو المتوفى 161 للهجرة، وحديثه أخرجه النسائي والطبراني، وروى هذا الحديث كذلك أبان وهو ابن يزيد العطار البصري متوفى بحدود 160 للهجرة، وحديث أبان أخرجه أحمد والطبراني عن يحيى، يعني عن يحيى بن أبي كثير الطائي. إذن كم راوي روى هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير؟ كم راوي؟ ثلاثة: شيبان النحوي وحرب بن شداد وأبان بن يزيد العطار. هؤلاء ثلاثة من كبار الثقات كلهم رووا هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير. لا، هذه تقوية الحديث، شيبان من الثقات. حدثنا عبدان، ذكر الآن إسناد آخر البخاري. حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان أبو عبد الرحمن، مرت معنا ترجمته. لما لقب عبدان؟ من يعرف؟ قالوا في قصة لا أريد ذكرها، مرت معنا لذا نطيل. قالوا لقب عبدان لاجتماع عبد باسمه وكنيته، اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، فقالوا عبدان. ومن ترجمته إذا كنتم تذكرون أنه تصدق بحياته، في حياته تصدق بمليون درهم بالنسبة لوقتهم مبلغ كبير. قال: أخبرنا عبد الله ابن المبارك، هذا العالم الكبير. عبدان متوفى 221 للهجرة، 221 للهجرة. قال: أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك متوفى 181. قال: أخبرنا الأوزاعي الفقيه الكبير الجليل متوفى 157 للهجرة عن يحيى يعني ابن أبي كثير. الآن رجع الإسناد إلى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جعفر ابن عمر يعني ابن أمية عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. إذا ماذا يوجد في هذا الحديث من الزيادة؟ عمامته. فإذا هذا الحديث رواه عن يحيى ابن أبي كثير، روي عنه بإسناد آخر وهو طريق عبدان عن عبد الله المبارك عن الأوزاعي عن يحيى، لكن في رواية أن عمر بن أمية قال: رأيت النبي يمسح على عمامته وخفيه. هل يمسح على العمامة بتمامها؟ ما هي العمامة أولا؟ كانت العمامة عند العربي التي يلفون بها الوجه وكانوا يتحنكون بها، يربطونها تحت الحنك. فهذه العمامة يعني مثل احنا نسميها اليوم الحطة أو القترة المعروفة، هذه كانت تربط وكان يشق نزعها، يعني إذا كانت محكم ومربوطة يصعب نزعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس هذه العمامة، فبينت رواية مسلم وهي عنده برقم 274 إذا أردت ترجع لرواية مسلم، أنه مسح على الناصية ثم تابع على العمامة. ورواية مسلم في رواية أخرى المسلم مسح على مقدم رأسه وعلى عمامته. فماذا أخذ الفقهاء من ذلك؟ قالوا: إذا مسح على العمامة يبدأ بمقدم رأسه ثم بعد ذلك يكمل على العمامة. ولما فعل ذلك؟ لما فعل ذلك مسح على الإمامة؟ قال لأنه يشق نزعها، باعتبار أن هذه العمارة تكون مربوطة ومحكمة الربط فيشق نزعها، لذلك اجتزئ بأن يمسح على مقدم رأسه ثم يكمل على هذه العمامة. فإذا الروايات الأخرى بينت ما المراد بالمسح على العمامة بأنه يبدأ بمقدم رأسه. انتبهوا لهذا الحديث إخواني، يقول الآن في طريق آخر ذكر البخاري، ذكر متابعته يعني تعليقا لم يخرجه، قال تابعه معمر ابن راشد، معروف هذا معمر ابن راشد، هو بصري لكن نزل اليمن، متوفى 154 للهجرة. معمر من تابع في هذه الرواية؟ تابع الأوزاعي، يعني الأوزاعي روى الحديث عن يحيى ومعمر كذلك رواه عن يحيى، لكن هناك خلاف بين رواية الأوزاعي ومعمر. ما هو هذا الاختلاف؟ طول الاختلاف الآن أي يعني تحتاج إلى نظر بسيط. تابعه معمر عن يحيى يعني بن أبي كثير، نعم، عن أبي شلمة ماذا قال هنا؟ عن عمر بن أمية. فما الخلاف بين هذا الإسناد والذي قبله؟ لم يذكر جعفرا. فإذا هنا رواية أبو سلمة، رواية أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن من؟ عن عمر مباشرة دون ذكر جعفر. فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك من قال أبو سلمة لم يسمع من عمر بل سمع من ابنه جعفر، هنالك من قال هذا، قالوا ذلك لأن الرواية التي أسندها البخاري هي الرواية التي فيها ذكر جعفر ابن عمر ابن أمية. نعم، هو الصحابي الذي روى الحديث هو عمر، الصحابي الذي روى هو عمر، لم يذكر ابنه، لم يذكر جعفرا. عن أبيه، عن أبيه من أبوه؟ هو عمر نفسه. نعم، الرواية الثانية يروي أبو سلمة عن عمرو مباشرة دون ذكر جعفر، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الرواية رواية معمر أخرجها عبد الرزاق في المصنف، لكن كما قالوا بدون ذكر العمامة، يعني لم يقل يمسح على عمامته. والذي روى أثبت العمامة في الإسناد وابن مندى في كتاب الطهارة له من طريق معمر أثبت قوله يمسح على عمامته. الآن نتابع الحديث لأنه يتعلق. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، يعني متى يلبس الخفين، هذا الذي يريده البخاري. يقول البخاري حدثنا أبو نعيم، من هو أبو نعيم؟ فضل بن دكين، حفظ إن شاء الله، متوفى 219 للهجرة. قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قاضي الكوفة، متوفى 149 للهجرة. عن عامر بن الشراحي الشعبي الفقيه الكبير الثقة، مات بعد 100. عن عروة ابن المغيرة، مرمانة، مات بعد 90. عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. ما هو السفر؟ متى؟ في غزوة تبوك. يقول فأهويت لأنزع خفي. طبعا هنا الرواية المطولة لأنه صب عليه يتوضأ، ثم لما وصل إلى غسل الرجلين كان النبي يلبس الخفين. يقول المغيرة فأهويت، ما معنى أهويت؟ يعني مددت يدي أو قصدت أو أشرت، يعني أريد أن أنزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل رجليه عليه الصلاة والسلام. قال فأهويت لأنزع خفي، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ماذا نستفيد من ذلك؟ نستفيد من ذلك أنه ينبغي أن يلبس الخف بعد أن تغسل الرجلان. سؤال، طيب بعد أن تغسل الرجلان هل يجب أن يكون غسل الرجلين في آخر الوضوء؟ لو أنه بدأ بغسل رجليه أولا ثم لبس الخفين ثم تابع، فهل يصح المسح على ذلك؟ من أوجب الترتيب في الوضوء؟ الشافعي ومن وافقه قالوا لا يصح لأن الترتيب واجب، وأبو حنيفة الذي لم يوجد الترتيب في الوضوء قال ذلك جائز لأنه قد لبس الخفين بعد أن غسل رجليه فأدخلهما وهما طاهرتان، بدليل قال فإني أدخلتهما طاهرتين، ورواية أبي داود أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. نعم يعني، ورواية كذلك الكشميهني أدخلتهما وهما طاهرتان. فإذا من أوجب الترتيب في الوضوء لم يجز أن يلبس الخفين للمسح عليهما إلا بعد أن يرتب أحكام الوضوء. الآن السؤال آخر، لو غسل رجلا ثم لبس الخف ثم لبس الثانية وغسل الخف، هل يصح ذلك؟ أكثر الفقهاء على أنه ينبغي أن يغسل رجليه ثم بعد ذلك يلبس الخفين، لكن هنالك من أجاز أن يلبس الخف بعد الغسل الأولى، منهم سفيان الثوري والكوفيون فقهاء الكوفة، حتى المزني صاحب الشافعي قد أجاز ذلك، يغسل رجلا ثم يلبس الخف فيكون لبس الخف بعد أن طهرت الرجل. إذن هذا قال به بعض الفقهاء وهذا قال به فقهاء آخرون. الآن البخاري الشيء اللي ما ذكره هو توقيت المسح على الخفين، يعني ما هي مدة المسح على الخفين. هذا روى الإمام مسلم في صحيحه برقم 276 عن شريح بن هانئ، يقول شريح بن هانئ أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت سيدة عائشة عليك بابن أبي طالب فإنه أعلم بذلك مني رضي الله عنه. وفي رواية فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نستفيد من ذلك أن الرجل إذا سئل سؤالا يحيل على من هو أعلم منه. نعم قالت عليك بعلي بن أبي طالب فإنه أعلم بذلك مني، يقول فأتيت عليا فسألته فقال سيدنا علي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهم للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليهن للمسافر. هنالك قول آخر عند المالكية أنهم لم يجعلوا للمسح تأقيتا، ما دام يلبسه فهو يمسح عليه إلا من جنابة، فهذه هامة، لأن المسح على الخفين للوضوء فقط، فإذا أجنب فيجب عليه أن ينزع الخفين وأن يغسل الرجلين. وهنا مسألة طبعا كذلك يذكرونها، متى يبدأ المسح على الخفين؟ هنالك بعض الفقهاء قال من الحدث بعد لبس الخفين، لأنه رخصة المسح على الخفين تبدأ من الحدث. في فقهاء آخرين كأبي ثور وابن المنذر قال ابتداء المدة من المسح. إذن بعض الفقهاء قال تبتدأ المدة من الحدث لأنه قد يحدث ويتوضأ بعد ساعتين أو 3، بعض الفقهاء قال ابتداء المدة من المسح، وهكذا هذا وارد. مرت معنا مسألة سأذكرها لكم يعني باختصار في باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، هذا الباب مر معنا من عدة أسابيع حبذا أن تشيروا إليه، وهو التالي، لأنه إذا بعد أن نزع على الخفين نزع الخفين، فماذا يفعل؟ بعد أن يمسح، بعد أن نزع على خفيه نزع الخفين، تذكرون هذا الأمر؟ ارجعوا إليه، وقد ذكرت هذه المسألة هناك بالتفصيل. الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب وبعض ابن أبي ليلى يقولون لا يفعل شيئا، يعني حتى ولا يغسل رجليه. أما عند أحمد ومالك فيجب عليه أن يعيد الوضوء، وعند الشافعي يكفي فقط غسل الرجلين، لأن الشافعي ليس الموالاة واجبة عنده. فإذا توضأ ومسح على الخفين ثم نزع خفيه فعند الشافعي فقط يغسل رجليه، عند أحمد ومالك يعيد الوضوء. وهذا الذي يعني ينبغي أن نعرفه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.